راديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم عباس الخشالي وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
شمعة وحيدة وسط الظلام هي بداية اندحار داعش الإرهابي، ولكن هل ثمة ما يمنع عودته مجددا؟ وهل العمليات العسكرية لدحره ستحول دون تكرار سيناريو التعبئة الشاملة لمقاتلين أجانب مثلا؟
مستمعين، عند إخراج تنظيم داعش من الموصل والرقة، عدد كبير من المحللين تحدثوا عن أن ذلك لن يمثل هزيمة كلية للتنظيم، إنما العودة إلى مستوى مختلف من التمرد.
مثل هذه التحليلات خلدون تغمز من قناة إمكان استغلال الإرهابيين للانشقاقات والثغرات الأمنية في العراق وسوريا، كما حصل سابقا بين العامين 2009 و2012، أي في الفترة الممتدة بين الهزيمة التكتيكية له في العراق وظهور داعش في نيسان أبريل 2013.
في حلقتنا اليوم نحاول مستمعينا محاورة ضيوفنا في ملف حاز ولا يزال أولى العناوين عالميا، وكيف تقارن البيئة الحالية بالهزيمة الأولى للتنظيم؟
هل ما يعمل عليه دوليا الآن سيحصن الميدان عراقيا وسوريا؟ وماذا عن شمال سيناء مثلا وليبيا؟
ونذهب أبعد عباس باتجاه أوروبا، فماذا عن فرنسا، بلجيكا وألمانيا مثلا؟ نرحب بضيفنا من القاهرة المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ أحمد بان. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك وبسهلا المستمعين.
أهلا بك أستاذ أحمد، وأيضا نرحب من بون بالخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد. أهلا وسهلا بك.
تحياتي.
والبداية معك أستاذ جاسم. لماذا هناك آراء لخبراء إرهاب وخبراء استخبارات تتفق على أن ربما ستعود هذه التنظيمات بشكل مختلف؟ لماذا هذا الاتفاق؟
ربما هذا الإجماع يعود إلى الخلفية أو إلى تاريخ هذه الجماعات، يعني أصبحت هذه الجماعات قادرة على استعادة ولو جزء من قدرتها حتى بعد انتهائها، وكان هنالك أمثلة كثيرة، أبرزها هو تنظيم القاعدة بعد أن شهد العديد من الضربات في وزيرستان وأفغانستان وفي مواقع أخرى مثل اليمن، لكنه استطاع أن يعيد ولو جزء من قدرته السابقة. إضافة إلى ذلك، كانت هنالك كتائب وفصائل اشتهرت في شمال أفريقيا والدول الساحلية في أفريقيا، غرب أفريقيا أيضا. نلاحظ أن هذه الجماعات أيضا بعد القضاء عليها عسكريا، نلاحظ أنه استطاعت أن تعود مجددا. فإذا القضاء على تنظيم داعش على سبيل المثال، واحد من الجماعات المتطرفة في العراق وفي سوريا، لا يعني نهاية هذا التنظيم. هنالك ربما لا أريد أن أستوق الأحداث، بالتأكيد هنالك خطط لإعادة علاقات هذه الجماعات وإعادة تنظيمها من جديد.
خطط لإعادة جمع هذه الجماعات أو تنظيم هذه الجماعات، من أين هذه الخطط أستاذ جاسم؟
التنظيمات بعد أن تخسر في علاقات أو من مصادر معلومات على سبيل المثال حصلت عليها من داخل أجهزة الاستخبارات العراقية وهي مصادر موثوقة، ذكرت بأن ما يعمل عليه التنظيم الآن في هذه المرحلة هو يحتاج ربما إلى 4 أشهر فقط لاستعادة الاتصالات ما بين قيادات التنظيم وقيادات الميدانية، أقصد القيادات الاستراتيجية والقيادات الميدانية. الآن يشهد التنظيم خسارة هذه العلاقات ووسائل الاتصال، فإذا الخطة هي أنه إعادة التمترس وإعادة الاتصال، وهي أجدها أنه هي مرحلة ممكن أن تشهدها مثل أي مؤسسة أو حتى الشركة، أنه بعد خسارة بالتأكيد تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها السابقة وكيفية العودة. فإذا أجد أنه التنظيم ممكن أن يعود، لكن بالتأكيد هو خسر موضوع التمكين أو ما يسمى في دولة الخلافة، وهنالك إجماع بأن التنظيم سوف ينشط على شكل مجموعات مجموعات صغيرة وتنفيذ عمليات إرهابية في عواصم أوروبية. سوف تشهد العاصمة العراقية على سبيل المثال تركيز أكثر، كذلك سيناء لاحظنا جغرافيا جديدة شهدت الكثير من العمليات الإرهابية إضافة إلى ذلك أوروبا، فإذا سوف تظهر لدينا خارطة جديدة لعمليات هذه الجماعات
ممتاز.
المتطرفة.
سنتحدث عن هذه الخارطة الجديدة، عن المواقع التي يمكن أن تستغلها مثل هذه التنظيمات، ولكن أيضا نتوقف عند رأي الأستاذ أحمد بان من القاهرة. أستاذ أحمد، نعود قليلا إلى العام 2016 وبالتحديد إلى ما ورد على لسان أبو محمد العدناني قبل مقتله العام 2016، حيث أكد أن التنظيم لا ينتهي بخسارة معاقله، بل سيبقى عقيدة وسيبقى أيديولوجيا غير محددة بمكان. تعتقد اليوم بعد ما تحقق عسكريا من دحر لتنظيم داعش من سوريا والعراق، هل سيبقى تنظيم داعش أم أن ما تحقق ربما وجه إليه سهام قد تكون قاتلة لمثل هذا التنظيم الإرهابي؟
يعني بداية يجب أن ندرك أننا أمام ظاهرة تتحور باستمرار منذ العام 1979 عندما التأم أول معسكر كبير لمجموعات جهادية مسلحة تحت عنوان التضامن مع شعب أفغانستان لمواجهة الاحتلال السوفيتي في هذا الوقت، مما خلف على خلفية ربما توافق أمريكي سعودي مصري واضح في هذه المرحلة عن نقل عدد كبير من المتحمسين أو من يسمون أبناء الصحوة الإسلامية إلى هذه الساحة، حيث التقت كل الخبرات والأجناس في مطرح جهادي واضح تحت عنوان التضامن، وهو ما تطور فيما بعد في حركة عناصر هذه المجموعات التي أسست تنظيمات قطرية انشغلت بمواجهة الأنظمة السياسية، وظهر مصطلح العدو القريب والعدو البعيد، حيث اتجهت دعاية القاعدة أو مفاهيمها إلى تصنيف أعداء الحركات الإسلامية إلى عدوين، عدو قريب تمثله الأنظمة السياسية الحاكمة، وعدو بعيد تمثله الولايات المتحدة وإسرائيل. بدأ هناك لونا من ألوان الانقسام داخل القاعدة التي ورثت هذا المشهد الأفغاني ودشنت مجموعاتها حول العالم، كان منها جماعة التوحيد والجهاد التي نشأت في العام 2001 واتظهرت أو اتخذت خطوات أبعد مع مرحلة أبو مصعب الزرقاوي، ونشأت قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين منذ العام 2004 لتكون عنوانا لمقاومة الولايات المتحدة في أعقاب غزوها العراق. منذ هذا التوقيت نشأ الكور الرئيسي أو القوام الرئيسي لداعش عبر دولة العراق الإسلامية التي تم تدشينها منذ العام 2006 لتتطور فيما بعد للدولة الإسلامية في العراق والشام التي عرفت بتنظيم داعش، ثم انشقت على القاعدة وبدأت في إعلان الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية منذ يونيو 2014.
جميلة جدا هذه المقاربة. نعم.
هذا التحور الدائم يعكس أن هناك قدرا من الديناميكية أو الحيوية لدى هذه التنظيمات في التوافق مع الواقع، لذلك كان أبو محمد العدناني مدركا أن الإمساك بالأرض والسيطرة عليها أو الخروج من مرحلة التمكن واستعادة الخطوة الأولى في المعادلة الحاكمة لسلوك التنظيم التي فصلها أبو بكر الناجي في ثلاث مراحل، بدأت بشوكة النكاية والإنهاك ثم إدارة التوحش ثم شوكة التمكين، كان مدركا أن التنظيم قد يعود من جديد إلى حروب الصحراء، إلى الانحياز عن بقعة رئيسية في المدن أو السيطرة وإدارة مجتمعات، إلى العودة من جديد إلى عنوان النكاية والإنهاك، وهو في تقديري العنوان الناظم لحركة عناصر التنظيم في المرحلة المقبلة سواء داخل سوريا والعراق أو داخل بعض ما يسمى بالولايات، وهي الأماكن التي نجح التنظيم في بناء قواعد له فيها سواء في ليبيا أو في شمال سيناء أو
ممتاز.
في غيرها
ممتاز.
من الأماكن.
نعم. هناك طبعا يعني نعد المستمعين بحلقة غنية بالمعلومات، وهذا ما يبدو واضحا في الجزء الأول من حوارنا. نشكرك لحد الآن أستاذ أحمد بان وكذلك أستاذ جاسم محمد. فاصل قصير جدا مستمعينا ونعود إلى ضيفينا، والعنوان العريض اليوم: شمعة وحيدة وسط الظلام هو بداية انحدار داعش، ولكن هل يمكن لهذا التنظيم أن يعود؟ فاصل ونعود.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
مرة أخرى نرحب بكم مستمعين الكرام، وأيضا نرحب بالمستمعين الذين انضموا إلينا. موضوع اليوم في استوديو الحدث هو شمعة وحيدة وسط الظلام هو اندحار داعش في عام 2017 في العراق وسوريا، ولكن ما هي الخطوات القادمة لهذه التنظيمات الإرهابية؟ معنا من بون الأستاذ جاسم محمد، الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات، وأيضا معنا من القاهرة الأستاذ أحمد بان المتخصص في شؤون الجماعة الإسلامية. أهلا بكما وبالمستمعين الكرام، والميكروفون لك مرة أخرى أستاذ جاسم. أستاذ جاسم، تحدثت أنت عن أن معلومات استخبارية من الاستخبارات العراقية تقول بأن هناك حاجة للتنظيم إلى 4 أشهر لاستعادة الاتصالات ما بين القيادات في هذا التنظيم. برأيك وأنت حسب معلوماتك الشخصية، هل أن الاستخبارات العراقية والأجهزة الأمنية العراقية تراقب هذه الاتصالات أم أنها غير مراقبة، أنها فقط تخمينات؟
نعم، ضمن المعلومات المتوفرة لدي من مصادر موثوقة داخل أجهزة الاستخبارات، بدأت تتبع تقنية حديثة جدا في تتبع اتصالات الجهاديين وخاصة تنظيم داعش بالتنسيق مع وكالات استخبارات أوروبية، وهذه المتابعة ميدانيا بحيث أنه من خلال الاتصالات يتم تتبع وكذلك سحب الجهاديين إلى المربع التي تختاره الحكومة العراقية. يعني من الناحية الفنية لديها تنسيق وكذلك قدرة فنية وكذلك بشرية. يعني من ناحية القدرة الفنية لديها القدرة على مراقبة الأبراج وكذلك شبكات الاتصالات وكذلك اعتراض المراسلات وتحديد أماكن. على سبيل المثال، استطاعت من خلال هذه التقنية كشف بعض العمليات الانتحارية بشكل مبكر، خاصة كانت أحد العمليات الأخيرة تستهدف مول المنصور، بحيث أنه استطاعت أن تفك شفرة الاتصالات وتصل إلى الشخص الانتحاري قبل أن يقوم بتنفيذه. ما عدا ذلك، هنالك أيضا الشيء الجيد عند أجهزة الاستخبارات العراقية، وجدت أنه هنالك غرفة عمليات مشتركة بحيث أن تكون هنالك عملية تسريع لتنفيذ يعني الإجراءات. على سبيل المثال، إن كان هنالك معتقل من قبل يعني عند أجهزة الاستخبارات العراقية، ففي أعقاب الاعتراف حول أسماء وأماكن يتم التنسيق مباشرة مع القوة الجوية العراقية والطيران الجوي للقيام باستطلاع لتحديد الأماكن لتحديد القيادات. فوجدت بصراحة أن هنالك جهد فني وجهد استخباراتي معلوماتي غير قائم على موضوع نشر القوات، يعني ما تقوم به أجهزة مكافحة الإرهاب والقيادات العسكرية هذا جزء، لكن أجد أنه التحقيقات التابعة إلى استخبارات الداخلية تحديدا وجدت أن لديهم القدرة في تتبع المراسلات والاتصالات
جيد
لقيادة التنظيم.
في هذا السياق أستاذ جاسم، وبعد ذلك سنذهب إلى محور آخر، في هذا السياق هل أن هناك، أنت تحدثت عن غرفة عمليات مشتركة للقوات الأمنية العراقية،
نعم،
استخبارات، ربما مخابرات أيضا، وأجهزة الاستخبارات الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب. طيب، هل هناك تعاون، هل هناك تعاون أمريكي في هذا المجال، تعاون غربي فرنسي أو ألماني في هذا المجال؟
نعم، التعاون هو لا يتم الإعلان عن هذا التعاون، لكن كشفت يعني بشكل علني وسائل الإعلام كشفت بأن هنالك مستشارين لدى فرنسا ومستشارين لدى بريطانيا، وإضافة إلى ما هو موجود من قوات التحالف مهمتهم هو حصر تواجد مناطق التي يتواجد فيها المقاتلين الأجانب واعتراض مراسلاتهم هذه في العمليات العسكرية. لكن إذا أردنا بأن التعاون الاستخباراتي، التعاون الاستخباراتي على سبيل المثال في ألمانيا هو غير معلن، لكن جاء على لسان رئيس الحكومة خلال عام 2015 و2016 ذكر بأننا لدينا تعاون في موضوع اعتراض مراسلات واتصالات المقاتلين الأجانب من الجنسية الألمانية مع الاستخبارات الألمانية، وطلب من ألمانيا وكذلك من دول أوروبا إلى تفعيل هذا التعاون، وخلال زيارته إلى ألمانيا أكد هذا الشيء. إذن موضوع تقاسم المعلومات لم يعد سرا، وأجد أنه هو هذا التوجه الجديد بأنه يجب أن تكون هنالك تعاون، تعزيز هذا التعاون.
نعم.
هذا التعاون وتقاسم المعلومات، كون جغرافية الجماعات المتطرفة لم تتحدد في بلد واحد
منتشرة.
بالضبط.
أستاذ أحمد بان الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية، العودة لك إلى القاهرة، تحدثت في الجزء الأول من البرنامج بأن التنظيم انتقل من مرحلة التمكين أي مرحلة الخلافة بعد انهيار ما سمته أو ما سماه بالخلافة الإسلامية، خلافة داعش، إلى ربما خطوة إلى الوراء وهي مرحلة التنكيل والانتهاك. هذه الخطوة ربما سيعود لها التنظيم. برأيك في العراق وسوريا، نتحدث عن العراق أولا، وقد استمعت الأستاذ جاسم محمد، طبيعة العمليات الموجودة هناك، هل يمكن أن يوجه التنظيم مرة أخرى بأي شكل من الأشكال وبأي اسم مختلف ربما أو تنظيم مختلف، ضربات موجعة إلى المجتمع العراقي والدولة العراقية؟
لازال التنظيم قادر على التواجد في هذه المناطق، ولازالت هناك يعني تحديات مرتبطة بالمحافظات السنية الواقعة شمال وغرب بغداد أو ما يعرف بالمثلث السني، وهذا المثلث كان المثلث الذي انطلقت منه سيطرة وصعود داعش بشكل واضح تغذيا على المظلومية السنية في مواجهة حكم شيعي لم يكن على مستوى معايير الدولة الوطنية، بما سمح بوجود حاضنة شعبية لهذه الأفكار مكنت التنظيم من الصعود. وبالتالي التنظيم في هذه الفترة يلجأ إلى تنشيط الخلايا النائمة وربما الكمون في بعض المناطق استعدادا للحظة سياسية مناسبة أو لحظة مظلومية مناسبة تساعد على بناء حجم جديد للتنظيم يمكنه من الدخول في مواجهات مفتوحة. لكن في كل الأحوال التنظيم لم يكف عن استهداف المحافظات السنية أو محافظات العراق بشكل عام عبر عمليات تفجير وعمليات مفخخة، ليبقي شعلة أعماله متقدة طوال الوقت في محاولة لتجنيد مزيد من الأتباع أو العناصر. وبالتالي وجوده في هذه الساحة سيبقى في تقديري ما لم نصل إلى حالة من حالات التوافق السياسي داخل الدولة العراقية وبناء دستور غير طائفي، وربما هذه شروط تبدو صعبة في المدى المنظور.
إذن أستاذ أحمد تقول طالما هناك يعني الأزمات السياسية مستمرة، طالما يعني إعادة نهوض التنظيم مجددا وإعادة حوكمة ربما مقاتلين أجانب وتعبئة مقاتلين قد تكون واردة كذلك.
طوال الوقت تكفلت الفوضى الأمنية والسياسية وغياب الإدارة السياسية الرشيدة بخلق مساحة لهذه الأفكار.
طيب. أستاذ أحمد، في الجزء الأول من حوارنا تحدثت عن عنوان للمرحلة المقبلة قد يكون النكاية والإنهاك، وتحدثت عن ولايات تكون ولايات جديدة. بداية يعني أرجو منك توضيح أكثر للعنوان النكاية والإنهاك، عنوان المقبل من الأيام، وأين يمكن أن تكون هذه الولايات؟ يعني هل يمكن أن تأخذ سيناء ربما لا أعلم يعني تأخذ هي الضوء أكثر من العراق وسوريا في المرحلة الحالية، أم كل هذه الولايات ستكون متوازية يعني بنفس الأهمية بالنسبة لهذه التنظيمات؟
يعني بداية عنوان النكاية والإنهاك هو العنوان الأول في استراتيجية إدارة التوحش التي فصلها أو فصلتها كتابات أبو بكر الناجي في كتابه إدارة التوحش، حيث يعتقد أن اللجوء إلى عمليات مبالغة في الوحشية، عمليات عنف شديد عبر تفجير وانتحاريين وإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والمعدات والمؤسسات داخل بنية الدولة، قد ينشر حالة من حالات الفزع والرعب التي هي حالة مهمة في الانتقال إلى حالة من حالات التوحش في المجتمعات التي تتعرض لهذه العمليات، بحيث تنهار سلطة الدولة المركزية ويصبح هذا المجتمع في حالة من التوحش تبحث عن من يؤمن احتياجاتها الرئيسية من الأمن والغذاء وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، ويتقدم حينها التنظيم ليملأ هذا الفراغ عبر إدارة هذه المجتمعات، ثم ينتقل بعدها إلى حالة التمكن. هذه المعادلة التي حكمت سلوك التنظيم في العراق تحديدا. التنظيم ربما في هذه المرحلة أدرك أن رواية القاعدة كانت هي الأقرب إلى الواقع، وأن قدرته في الاحتفاظ بدولة في ظل تعقيدات الوضع الإقليمي والدولة تبدو مستحيلة، وبالتالي قد يلجأ التنظيم إلى استعادة سردية القاعدة في اللجوء إلى النكاية والإنهاك عبر استهداف بعض المجتمعات التي يريد إحداث حالة من حالات الفوضى الأمنية والسياسية فيها، عبر وتيرة متصاعدة تأخذ في الاعتبار أي عوامل ثورة موضوعية داخل هذه المجتمعات تتعلق بمظلومية سياسية أو اجتماعية أو غيرها. وبالتالي التنظيم في هذه المرحلة قد ينشط بعض فروعه حول العالم، وأتحدث هنا عن ليبيا، منطقة شمال، منطقة غرب أفريقيا، منطقة الساحل، ربما سيناء أيضا هناك مؤشرات تقول أن التنظيم يسعى إلى نقل مزيد من العناصر إلى هناك، لكن ربما حركة هذا التنظيم في سيناء تصطدم بقوة الجيش المصري وقوة الأجهزة الأمنية والضربات النوعية التي وجهها الجيش والأجهزة الأمنية لهذا التنظيم، وربما مهلة حددها الرئيس السيسي لثلاث شهور من أجل إنهاء هذا الخطر بشكل كامل في سيناء. أتصور أن محاولات التنظيم لاختراق مصر ستستمر، وهي جرت عبر الساحة الغربية بالتحديد انطلاقا من ليبيا، لكن المنطقة الأخطر في تقديري هي منطقة الساحل الأفريقي التي تعتبر خزان القاعدة وخزان المجموعات الجهادية، فهي الخطر الذي لم تشتبك معه قوة دولية بشكل جاد حتى الآن، بما يعزز استمرار خطوط إمداد هذا التنظيم لخلاياه في أفراد السلاح.
نعم، نذهب مجددا إلى بون. أستاذ جاسم محمد، هل اليوم تعتقد حقيقة أن تنظيم داعش سيتمكن من يعني نقل مجموعات وعناصر ومؤيدين له نحو منطقة سيناء، نحو منطقة غرب أفريقيا أو نحو الساحل الأفريقي؟ يعني هل هناك إمكانيات لمثل هذا الانتقال لهذه العناصر، أم نتحدث هنا عن عقيدة وعن فكر يمكن أن يجد له بيئة حاضنة؟
ما يتعلق في قدرة هذا التنظيم، برغم أنه مثل ما تحدثنا أنه الآن هو يعاني من وجود يعني عدم اتصالات، لكن هذا التنظيم بصراحة هو نجح في بداية تقريبا من سنتين تقريبا بعد أو مع بداية ظهور تنظيم داعش في سيناء، ظهرت الكثير من التساؤلات، هل هو داعش موجود وهل قيادات داعش موجود وكيف دخلت هذه العناصر والقيادات إلى سيناء. فبعد التحقق من أجهزة الاستخبارات المصرية تأكدت بأن هنالك فعلا مسالك وطرق وعبر أكثر من دولة، استطاعت عناصر وقيادات من تنظيم داعش في الدخول سيناء والإعلان عن تنظيم ما يسمى يعني تنظيم داعش أو ولاية بين مزدوجين ولاية سيناء، ولذلك ظهرت بعد ذلك العديد من العمليات في سيناء في سبيل تسجيل حضور بين مزدوجين جهادي. فإذا قدرة هذه الجماعات بسبب تعدد الجنسيات، امتلاك أوراق سفر متعددة، لديها القدرة أيضا على التزوير، لديها قدرة مالية إلى الحركة، فأجد أنه هو لا يراهن فقط على أنصار التنظيم في هذه، لأن الرهان على أنصار التنظيم ممكن أن ينفذ عملية هنا وهنالك تكون محدودة، وهذا السيناريو هو ربما ينطبق على أوروبا لكن لا يمكن يعني تطبيقه على سيناء تحديدا أو على ليبيا. هم يحتاجون نستطيع القول هارد كور، يكونون يعني عناصر صلبة حاصلة على التدريب حاصلة على الخبرات بحيث تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية. فإذا نحن نتحدث عن عناصر وأعضاء في التنظيم، أما عملية الدخول فبالتأكيد هنالك عناصر كثيرة، على سبيل المثال الوحيشي، الوحيشي ناصر الوحيشي زعيم التنظيم في اليمن الذي قتل خلال عام 2016، استطاع الانتقال على سبيل المثال من إيران عبر دول وممرات مائية، استطاع الرجوع إلى اليمن وتصدر زعامة التنظيم في اليمن. فهذا يعني نموذج بأن هذه الجماعات ممكن أن تحصل على الأوراق وعلى المسالك وكذلك على التمويل للوصول الى يعني الى سيناء.
يعني استاذ جاسم، يعني هل يعقل ان اجهزه استخبارات دوليه واقليميه مختلفه وبهذا المستوى وايضا تعاون امريكي وغربي وتترك مثل هذه العناصر تتحرك من مكان الى مكان بسهوله؟
نعم، قرارات امميه يعني صدرت في موضوع مراقبه التمويل وحركه الجماعات المتطرفه، وكانت هذه القرارات هي محاوله من أن تتحمل يعني فرض شروط أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤوليتها في مراقبة الأشخاص القيادات وكذلك الأموال عبر الدول. الانتربول الدولي، الانتربول الأوروبي وضع قائمة طويلة تصل إلى أكثر من 6000 اسم فيها بيانات أشخاص وكذلك معلومات شخصية في سبيل تتبعها، لكن هذه الجماعات استطاعت القدرة، لديها القدرة من الإفلات من السيطرة من خلال وثائق السفر وغيرها. فإذا حتى القرارات الأممية والقرارات أيضا الدولية والإقليمية بصراحة هذه الجماعات لديها القدرة. يعني نتذكر في أحداث نوفمبر من عام 2015 في أحداث تفجيرات باريس، أبو عود كان يتنقل ما بين باريس وسوريا ودول أخرى برغم أنه هو اسمه موضوع على لائحة المنع، لكن استطاع أن يتنقل ويعود ويدخل في أكثر من مرة إلى أوروبا في وثائق سفر أخرى. فإذا هذه الجماعات لديها القدرة من الإفلات من رادار أجهزة الاستخبارات سواء كانت إقليمية أو أوروبية.
مهما تنوعت الأساليب أستاذ جاسم، أساليب مكافحة هذه الجماعات، ربما هذه الجماعات تجد أساليب أخرى للتخفي معلومات كثيرة بالضبط. في حلقة اليوم أستاذ جاسم شكرا لك. العودة لك أستاذ أحمد بان، هل هناك ما يطرح من التساؤلات دائما يعني، وحتى نحن كمراقبين يعني وصحفيين، هل هناك تعاون ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش؟
لا، هناك خلاف بين تنظيم القاعدة وداعش، هناك توافق حول الهدف النهائي، لكن جرت تحت الجسر مياه في علاقة التنظيمين عبر ما جرى في الساحة العراقية والسورية وملاسنات وتكفير ربما في بعض الأحيان واتهامات متبادلة، لكن ربما يعود لاعتبار لسردية القاعدة في أولوية قتال العدو البعيد، ربما هذا ما يقرب بعض عناصر داعش من أفكار القاعدة من جديد، وبالتالي قد نتحدث عن صعود جديد القاعدة مقابل أفول لعناصر داعش أو لسردية داعش في الاحتفاظ بالأرض أو إعلان الخلافة أو التعجل بالأحرى في إعلان الخلافة على حد ما اتهمت دعاية القاعدة. لكن فقط في العودة إلى استراتيجيات التنظيم. هذه التنظيمات قادرة طوال الوقت على أن تغير الساحات وتغير العناوين، لكن يبقى الهدف واحد وهو العداء للدولة الوطنية، محاولة هدمها والتبشير بنموذج خيالي لفكرة الخلافة الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية كلها تحت راية واحدة، كما تهدف كل هذه الكيانات أو المجموعات الحركية التي تتوسل بالعنف سبيلا للوصول إلى الحكم في كل الدول التي تتواجد فيها.
أستاذ أحمد بان، ذكرت قبل قليل أن منطقة الساحل الإفريقي، غرب إفريقيا، منطقة سيناء إلى حد ما يعني يمكن أن تكون هي خزان لمثل هذه الجماعات الإرهابية في المرحلة راهنا ومستقبلا كذلك. مثل يعني وجود كل هذه التنظيمات الإرهابية، عناصر ذات انتماءات قد تكون مختلفة من مكان معين، هل يمكن هذه العناصر أن تتعايش مع بعضها البعض؟ كيف يمكن أن، ربما لا أعلم، هل يمكن أن تكون هناك اشتباكات بين عناصرها، بين التنظيمات، تبعد ربما عن الهدف الأساسي وهو محاربة العدو القريب الذي هو متمثل بالأنظمة السياسية الحاكمة؟
يعني تاريخيا عرفنا لونين من ألوان الخلاف بين هذه التنظيمات، خلاف مرتبط بالسيطرة على بعض الأماكن والخلاف حول الغنائم، وهذا ربما ظهر في المشهد الأفغاني عندما نجحت كل هذه الجموع في صد الاحتلال السوفيتي وإخراجه من أفغانستان، ثم بدأت لاحقا الحرب بين كل هذه الفصائل حول الحكم والغنائم. في مرحلة لاحقة ربما شهدنا أيضا في المشهد السوري والعراقي صراع بين مجموعات داعش والقاعدة حول السيطرة على بعض الأماكن أو نمط الحكم في هذه الأماكن. في الأخير شهدنا داخل تنظيم داعش خلاف فكري حول المعتقد بين مجموعتين، مجموعة الحازميون نسبة إلى أحمد بن عمر الحازمي، هذا الشخص السعودي الذي لا يعذر بالجهل ويتوسع في قضية التكفير، مقابل فريق البن عليين الذي ينتمي إلى تركي البن علي البحريني الذي يعذر بالجهل ويضع ربما ضوابط لقضية التكفير مقارنة بالحازميين. هذا الخلاف أفضى إلى صراع عسكري بين المجموعتين، وربما كان من العوامل التي عجلت بإنهاك تنظيم داعش وسقوطه في العراق تحديدا. وبالتالي فكرة الخلاف قد لا نراهن عليها في المدى المنظور في ظل غياب فكرة التمكن من إدارة مجتمعات أو وجود غنائم يمكن أن يتقاتل حولها هؤلاء. الآن في هذه المرحلة ربما يجتمعون تحت هدف واحد، إما إنهاك الأنظمة القطرية عبر عمليات استنزاف وإنهاك للجيوش النظامية عبر حروب العصابات، أو محاولة صناعة موطئ قدم في بعض المساحة.
نعود إليك أستاذ جاسم، إذن وضحت الصورة من أستاذ أحمد بان كما كان يتحدث يعني عن إمكانية أن تتحد هذه الجماعات الآن في وجه إضعاف الأنظمة الحاكمة. باعتقادك اليوم يعني الخطوة الأولى المطلوبة، إذا كانت الأنظمة ثمت بعض الخلافات السياسية، ثمت عدم استقرار سياسي حقيقي يعني في مثل هذه المناطق التي تتحدثون عنها كولايات ربما تكون للتنظيمات الإرهابية، ولكن أي خطوات يتعين القيام بها بشكل سريع جدا لتجنب تكرار أخطاء ربما كانت حدثت في العراق، حدثت في سوريا وفي غيرها من الأماكن التي شهدنا فيها وجود ثغرات أمنية استغلها الإرهابيون؟ أي خطوات سريعة جدا يمكن أن تحد من تحرك هذه التنظيمات الإرهابية؟
إشارة إلى ما طرحها الدكتور بان نقطة مهمة، بأن دول الساحل الأفريقي خاصة تعتبر ربما هي الخزان بالفعل للأسباب اللي هو ذكرها أيضا وأثبت عليها، أنه موضوع فراغ السلطة وكذلك سياسات التهميش، الفقر، هذه جميعا ممكن أن تكون يعني سبب لإعادة هذه التنظيم. وأعتقد أنا دائما أيضا أستشهد في موضوع الجماعات المتطرفة في شمال أفريقيا وكذلك دول الساحل الأفريقي بأنها استطاعت من استعادة ولو جزء من قدرتها. الأسباب إجابة إلى سؤال حضرتك بأن ما هي الإجراءات، هنالك إجراءات عادة في مكافحة الإرهاب هي تقوم على أساس يعني القوى الصلبة، يعني الإجراءات العسكرية الصلبة في مواجهة هذه التنظيمات، لكن بالتأكيد هنالك يوازي القوى الناعمة، والقوى الناعمة هي تقوم على أساس مواجهة هذه الجماعات فكريا، لكن أيضا الحكومة يجب أن تتبع إجراءات على الأرض، أبرزها أنه إيجاد تنمية، القضاء على البطالة، كون أنه مقومات الأمن القومي. للأسف هنالك مفاهيم خاطئة عند عامة الناس، يفهم أنه الأمن القومي هو فقط في موضوع العسكرة والاستخبارات، لكنه هو يتعدى إلى موضوع الأمن الاجتماعي، إلى الاقتصاد، إلى التنمية، إلى القضاء على البطالة، إلى سياسات متكاملة. هذه جميعها يجب أن تكون في حزمة واحدة في سبيل ليس ردع الإرهاب، ولكن أيضا القضاء على الإرهاب أو عدم السماح إلى التطرف والإرهاب أن يظهر في هذه المناطق. لذلك لو لاحظنا أنه الجغرافيا التي يظهر فيها التنظيمات المتطرفة والتي تنتشر فيها الإرهاب، لو لاحظنا الخارطة الآن نجد أنه هي تتميز في موضوع الفراغ السياسي، فراغ السلطة، وكذلك الفوضى، وكذلك الفقر. فهذه الخارطة الآن لو نستعرضها، الصومال، اليمن، دول الساحل الأفريقي، وحتى في العراق، هذه وحتى في سوريا، أما سياسات ناقصة أو فقر.
ولكن أستاذ جاسم، يعني على أساس هذه الخارطة التي أنت ذكرتها وفي مقال سابق لك، يعني إذا كانت هذه الجماعات تنشط بسبب الفقر أو بسبب التطرف أو وجود الفكر المتطرف وإلى آخره من الأسباب في بلدان عربية وإسلامية ضعيفة، الدول فيها ضعيفة إلى حد ما، أينما تضعف الدولة يظهر هذا التنظيم بقوة. ولكن في مقال لك أيضا ذكرت، وسأذكر، وسنذهب إلى أوروبا بعد أن ذهبنا للعراق وسيناء وأيضا الساحل الأفريقي، نذهب إلى أوروبا في هذا المجال. يعني في مقال لك ذكرت بأن أبرز المجموعات المتطرفة في أوروبا، سأذكر هذه المجموعات كما ذكرت أنت حتى يستفيد المستمع العزيز. أنت كتبت أن أبرز هذه الجماعات هي جماعة من أجل بلجيكا، المجموعة المقاتلة الإسلامية المغربية، جماعة ميلي غوروش، جماعة الشريعة الإسلامية، جماعة الدين الحق، منظمة الإسلام النشط السلفية، منظمة الدعوة إلى الجنة السرية، منظمة أنصار الأسير، شبكة أبو ولاء، كتيبة لوربيرغا، خلية فولسبورغ الإرهابية، الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، جماعة المهاجرين، جماعة حزب التحرير، خلية الفرسان، إلى آخره. يعني هذه أسماء طويلة عريضة، أنا بالحقيقة لم أسمع بأغلبها مع أن أنا أنا أعيش في أوروبا. ولكن ما هدف هذه الجماعات؟ هي تعيش في أوروبا، ما هدفها؟ هل هدفها أوروبي أم هدفها خارج أوروبا؟
لا، بالتأكيد هي أهدافها هي خارج أوروبا، وهي تقوم على مصلحة الجماعات والحركات التي تعمل لها. يعني هذه الجماعات في الغالب تكون هي مرتبطة في تنظيمات ربما مركزية خارج أوروبا، لكن برغم ذلك هنالك أيضا جماعات تعمل في نضع أنه ورقة سياسية نستطيع أن نقولها إلى أطراف إقليمية ودولية، سواء كانت خارج أوروبا أو ربما في داخل أوروبا، أيضا تعمل ضمن يعني ورقة ضاغطة يعني ضد الدول أخرى. فإذا لكن هنالك نقطة كل مهمة، وهي أسباب ظهور هذه. يعني نحن نتحدث عن أوروبا ونتحدث في نفس الوقت عن السياسات الناقصة وعن الفراغ السياسي. أوروبا لا توجد فيها فراغ سياسي، لكن أيضا هنالك سياسات ناقصة إلى أوروبا في موضوع التكامل والاندماج الاجتماعي، إضافة إلى أن هنالك أعداد أو مجموعات كبيرة من الشباب أيضا يشعر بفقدان الهوية. فضمن يعني المراقبين المعنيين في علوم الاجتماع ومكافحة الإرهاب والتطرف، إنه واحدة من أبرز العوامل التي تعمل عليها هذه الجماعات المتطرفة داخل أوروبا في كسب الشباب هو فقدان الهوية، البحث عن الهوية. هذا الشاب يبحث عن هويته. واثنين هو يعني السياسات الناقصة، خاصة التهميش بعدم الحصول على فرصة عمل، اللغة، هذه جميعها. أما هذه الدول أو هذه الجماعات فهي بالتأكيد تعمل لصالحها وإلى التنظيمات المركزية المرتبطة بها، وبالتأكيد أنه هذه الجماعات أيضا باتت ممولة كونها أنه أصبحت الجماعات المتطرفة في أوروبا وفي العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى أصبحت ورقة ضاغطة على دول هذه المنطقة في سبيل تنفيذ سياسة أو في سبيل تفتيت الدول المنطقة.
بنفس الاتجاه وأيضا بعد أن وصلنا إلى أوروبا وقد أدركنا الوقت، لم يبقى لدينا كثير من الوقت، أستاذ أحمد بان أوروبيا وبنفس الاتجاه، ما الذي على الدول الأوروبية فعله لمكافحة هذه الجماعات؟ أن طرحت هذه الأسماء وهناك أسماء أخرى أيضا.
يعني أنا أتصور أن أمام أوروبا وأمام العالم فرصة ربما تكون الأخيرة لإنقاذ السلم الدولي. هناك سعي لدى هذه التنظيمات لاستهداف المجتمعات الغربية والأوروبية عن عداء واضح وسافر لفكرة الدولة الوطنية التي تنهض على قاعدة المواطنة. أشد ما يزعج هذه التنظيمات وحالة اندماج الجاليات المسلمة داخل هذه المجتمعات، لذلك هي تحاول دائما استفزاز اليمين المتطرف في الداخل الأوروبي عبر عمليات تحاول قطع الطريق على فكرة الاندماج الكامل للجاليات واستطارة التطرف على الناحية الأخرى ودفع هذا التطرف إلى أن يتورط في أفعال الإرهاب، وبالتالي ينشأ دافع مقابل لفكرة الصقر وتبدأ حركة الإرهاب في الدوران أو عجلة الإرهاب في الدوران. لذلك تبدو هذه التنظيمات مصرة على استهداف هذه المجتمعات عبر هذه الآلية، وهي استفزاز فكرة الاندماج الوطني، فكرة المواطنة، فكرة الدولة الوطنية. أشد ما يمثل خطر في الحقيقة هو لجوء بعض القوى الدولية إلى استخدام أو توظيف ورقة الإرهاب ليس باعتبارها تهديداً للأمن والسلم الدولي، بل باعتبارها ورقة من أوراق النفوذ وأداة من أدوات تحقيق المصالح، وهو ما درجت عليه بعض القوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. أتصور أنه يجب أن يعاد الاعتبار لقضية الإرهاب باعتبارها خطر معولم لا يمكن اختزاله في دين أو هوية، بل اعتبره خطر يهدد السلم والأمن الدولي، ومن ثم تنشأ حزمة من التدابير تحت مظلة الأمم المتحدة التي يجب أن تعتدل نظرتها إلى هذا الخطر وتتحرر قليلا من سلطة الولايات المتحدة وتحاول أن تبني مع شركاء الأسرة الدولية استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب تعتمد فكرة الإخاء والحرية والمساواة، وتفعل مؤسسات الأمم المتحدة من أجل الاشتباك مع هذا الخطر. وأعني هنا مؤسسة مثل منظمة العلوم والثقافة أو غيرها من المنظمات المعنية بصيانة العقل والوجدان الإنساني عبر قيم المشاركة والتسامح والتعاون ضمن الأسرة الدولية، وهي المعاني التي ربما لم يكتب فيها سطر واحد حتى الآن.
أستاذ أحمد بان، يعني وصلنا إلى ختام هذا الحوار، لكن يعني أقل من 30 ثانية لو سمحت، إذا أردنا أعطاء عنوان للإرهاب للمرحلة المقبلة، هل يصح فيه نكاية إنهاك وولايات جديدة، أم أي عنوان يمكن أن تعطيه بإيجاز جدا لو سمحت؟
أتصور أن العنوان الناظم الذي قد تلجأ له مجموعات الإرهاب في الفترة القادمة هو عنوان النكاية والإنهاك عبر خلايا نائمة أو عبر الذئاب المنفردة في مساحة واسعة أو رقعة واسعة حول العالم.
نشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون الإرهاب والجماعات الإسلامية الأستاذ أحمد بان، أثريت الحوار معنا اليوم، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.
شكرا لك المستمعين.
شكرا لك أستاذ أحمد، وأيضا أشكر ضيفي الخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، كنت معنا من بون. شكرا على كم المعلومات الوفيرة التي ذكرتها اليوم، شكرا لك.
شكرا جزيلا، تحياتي.
بدوري أتوجه إليك بالشكر أستاذ جاسم محمد، ونتطلع لحلقات مقبلة. بهذا مستمعين وصلنا إلى ختام الحوار بين استوديوهات صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج زمن البدري، كريم بوشبرايل وجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.